كنت أقدر أخصص لي أن يحمي كذا، يعني هذا اللي خلاني لا تخلق ملوك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الزكاة في أبواب الأصناف الثمانية، وعن الحسن العري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحريف وإحسان الظن به. هذا حديث فيه ضعف، فيه رجل ضعيف، فليس فيه الدلالة على ما قال المصنف رحمه الله ضعف الحديث. للسائل حق، يعني هذا يدل على أن السائل له حق مهما كان، حتى لو جاء على سيارة فخمة أو فرس في السابق أو عليه ثياب مثلا غالية، لا، إذا جاء السائل بهذه الصفات فينبغي لا يعطى. هذا يدل على أنه يسأل تكثرا، عنده سيارة فخمة، عنده وعصام الصوت الله يرضى عليك. فإذا جاء السائل وعليه أثر الغنى فإنه لا ينبغي أن يعطى، أن هذا يدل على إيش؟ على أنه غني، ظاهر حاله أنه غني. يعني بعض السائلين يتعمد أنه يأتي بسيارة فخمة وملابس جيدة، ربما يلبس العقال ويأتي مشخص كما يقولون، ويقول: والله أنا قطع بالطريق، أنا مي بعدت أسأل، أنا والله الحمد لله أنا بخير لكني مسافر وتعطلت وليس عندي شيء، أبغى 1000 ريال بس يوصلني البلد وكذا. فربما يتعاطف معه الناس يظن أنه صادق، قل هذا صحيح، هذا غني ولباسه جيد ومع سيارة وليس من عادة السؤال، هذا يظهر أنه صادق. يعني هذه من الخطط والحيل التي يتحايل بها بعض السائلين. الحديث يقول ضعيف، في سند رجل ضعيف، ومن لم يظهر على حاله الفقر فإنه يتوقف فيه، لكن أعطاه من صدقة التطوع فلا حرج، الأمر واسع. صدقة التطوع أمرها واسع، له أن يتصدق على من يشاء، لأنها تطوع، إن وقعت في محلها أو لم تقع الأمر في سعة. لكن بالنسبة للزكاة فلا يظهر أن يعطي من جاء بمظهر الغنى، فلا ينبغي أن يعطيه من الزكاة. ثم قول السائل حق، يعني لو صح الحديث لدل على أن السائل له حق ولو كان غنيا، لقوله تعالى يعيد قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قال للفقير، للسائل، يعني سواء كان فقيرا أو غير فقير. لكن هذا يرد إلى النصوص الأخرى: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، كما سيأتي إلى حديث. إذن السائل إذا أطلق في النصوص فيراد به السائل إيش؟ المحتاج، لأن السائل الغني فعله محرم ولا يجوز له السؤال، ويسأل جمرا ويجب إنكاره عليه إذا عرف أنه كاذب في سؤاله وأنه غني، أنه لا يجوز إعطاؤه تشجيعه على السؤال ويجب إنكاره عليه. لكن هذا محمول على السائل على الأصل الذي يسأل للحاجة، أما الذي يسأل عنده غنى فإنه يجب على ولي الأمر أن يعزره. والآن في مكافحة متسولين، إذا ثبت أو عرف أن هذا الشخص كاذب في دعواه الفقر وتسوله فإنه يعاقب، فيه إدارة مكافحة المتسولين، يعني هذا فعل محرم. وإذا ترك السائل ولم يعاقب فإنه تشجع الآخرون ويكثر السؤال ويترك العمل، فإن كثيرا من الناس عندهم بطالة وحب للكسل والراحة ويتركون العمل مع أنه يستطيع أن يعمل، لكنه يستمرئ المال السهل، يسأل ويأتي مال سهل في اليوم 500 ريال أو أكثر فيستمرئ. وبعض السائلين المتسولين إذا مسك وجد عنده أموال طائلة، والله ظاهر في واحد في الحرم مسكه وجد عنده أكثر من أدري كم 2,000,000 أو 3,000,000 في حسابي والعياذ بالله. هذا جعلها مهنة، جعلها مهنة، ويعني يعرف معروف عند الناس أن من استمرأ السؤال يعني في بداية الأمر قد لا يستطيع تركه والعياذ بالله، أن يصير طبع، يصير طبعا يستمر المال السهل فيكون طبعا فيه، تلذذ بجمع الأموال ولو اغتنى. قد يبدأ الإنسان مثلا لحاجة، صار عليه دين أو صابته جائحة، فيسأل للحاجة في بداية الأمر فيعطى، كل يوم يعطى مبلغا من المال، إذا قضى دينه هل يتوقف؟ قد لا يتوقف، لأنه استمر السؤال والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن لا يسأل عند عدم الحاجة، والواجب على المسؤول إذا غلب على ظنه أن هذا كاذب أن ينكر عليه، وإذا أمكن أن يبلغ عنه فلا حرج، يعني هذا باب محاربة هؤلاء المتلاعبين، وهؤلاء ضررهم على المجتمع كبير، لأنهم يحرجون المسؤول ويبتزون أموال الناس، وأيضا يحرمون الفقراء المستحقين، أن الإنسان قد يأتي الفقير الصادق فلا يعطى، يقول والله هذا يكون من الكاذبين، لأنه كثر من يكذب ومن يتسول مع الغنى فيظلم الصادق، فالصادق لا يعطى، لكن لو توقف الكذابون ولم يسأل إلا الصادقون لجهد الناس عليه. الناس بخير، كثير من الناس بخير، ويفرح أن يجد المحتاج، ربما يبحث عنه ويسأل هنا وهناك من أجل زكاة أو صدقة تطوع، فيفرح إذا وجد صادقا، لكن يقول أنا ما أثق، هؤلاء كثر، كل يوم يأتي واحد في هذا المسجد مثلا في المساجد عموما ولا يدري هل هو صادق أم كاذب، لكن إذا لم يعلم عنه شيء ولا يظهر عليه الغناء فإنه يحمل على الظاهر، ولو أعطاه فليس بآثم أنه لا يعلم أنه كاذب، والأصل السلامة، لكن التحري أيضا مطلوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، رواه أحمد وأبو داود النسائي. الأوقية 40 درهما، في الأوقية قيمتها 40 درهما. هذه الحديث فيها ضابط الغناء، هنا ضبطه 40 درهم، وعن سائر الحضرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه، رواه أحمد واحتج به وأبو داود وقال يغديه ويعشيه. ليس معنى يغديه ويعشيه يوم واحد، لا، ما يغديه ويعشيه كل يوم، يعني عنده وجبة على الرواية الأولى ما يغديه أو يعشيه. قالوا إذا وجد وجبة فإنه يعيش عليها، إذا أكل سن وجبة واحدة في اليوم فإنه يعيش عليها. في الرواية الثانية يغديه ويعشيه. الغدا ما هو؟ هو الأكل يتوكل في أول النهار، ليس المراد الغدا الاصطلاحي الذي يؤكل في نصف النهار أو بعد منتصف النهار، لا، الغدا في اللغة منها الغدوة وهي أول النهار. إذا الغدا هو ما يؤكل في أول النهار، والعشاء ما يؤكل من العشي، يعني بعد منتصف النهار في العصر أو ما بعده، يعني أول النهار وآخر النهار. إذا وجب وجبتين، وجبة من أول النهار وجبة من آخر النهار، فإنه غني ولا يجوز له أن يسأل. لكن العلماء قالوا إذا يعني إذا حرم عليه السؤال لم يحرم عليه الأخذ من الزكاة، إذا جاءته بدون سؤال، جاء شخص مبلغ قال هذه زكاة، يجوز أن يأخذ الأخذ من الزكاة دون السؤال، السؤال يحرم ما فيه من الإحراج للمسؤول، أن السائل يحرج المسؤول، ولا يستطيع المسؤول أن يعطي كل سائل، إن هذا يضر بماله، ولا سيما إذا كرر وله. بعض المسؤولين يسأل كل مرة، إذا قلت الله يعطيك يعود ثانية يكرر ثالثة ورابعة يمشي معك ويحرجك حتى تعطيه احنا احيانا وانت لا تريد او يوقعك في حرج في عدم الاعطاء. فلا شك السؤال اشد من اخذ من الزكاة. يمكن سنه يتوقف عن السؤال لوجود بعض الكفاية ولكنه لا بأس ان ياخذ من الزكاة. وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. يعني مسألة كأنه يخمش وجهه يعني كل مرة يزيل قليلا من اللحم وكلما سأل يزيل أكثر حتى يصل إلى أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل ولا وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. يأتي يوم القيامة وجهه عاري ما فيه قطعة لحم لأنه أزال هذا اللحم في الدنيا والعياذ بالله لأنه أراق ماء وجهه في السؤال. فالجزاء من جنس العمل يعاقب يوم القيامة بأن يأتي وجهه ليس فيه لحم. هذا في تحذير السؤال الإنسان لا يسأل إلا عند الضرورة ويستعف ما استطاع ومن استعف فهو موعود بالعفاف ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فالجزاء من جنس العمل من تهالك وضعفت نفسه لا يزداد إلا فقرا ومن استعف فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه بغنى النفس يعفه الله بغنى النفس وما يسر له من المال ولو قل. الجزاء من جنس العمل. والذي يأخذ عن الحاح لا بركة فيما أخذ. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلحفوا في المسألة. ما قال لا تسألوا قد يسأل الحاجة لكن لا تلحفوا في المسألة. فوالذي نفسي بيده لا تخرج لا 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 يخرج لا تخرج المسألة لأحدكم مني شيئا وأنا لو كاره فيبارك له فيه. يعني تنزع البركة من هذا المال الذي أخذه بإلحاح. فإذا ألح فإنه يعاقب بالهلع وتنزع البركة من هذا المال الذي أخذه والعياذ بالله. من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا يعني قال خدشه وضربه بسيف أو رمح يعني معنى خدش أثر ضربة. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. 50 درهما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة. العلماء اختلفوا رحمه الله في حد الغنى. منهم من أخذ بالحديث الأول إذا كان عنده 40 درهما، منهم من أخذ بالحديث الثاني إذا كان عنده 50، منهم من أخذ بالحديث الثالث عنده وجبة وجبتين، من عنده وجبة وجبتان في اليوم. ولكن الأقرب نقول هذه الأحاديث مختلفة والغنى والفقر يختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى آخر. فالأقرب أن يضبط بحديث قبيصة رضي الله عنه حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش، يعني من كان عنده الكفاف، عنده من الطعام ما يقيم صلبه، عنده من الثياب ما يوالي سواته، عنده من المسكن ما يظله ويكنه من المطر والشمس. وهذه الأساسيات الطعام والشراب واللباس. إذا وجد عنده هذه الأساسيات فإنه لا يجوز له السؤال لأن ما بعد هذا من الكماليات. بعض الناس مثلا قد يسأل من أجل أن يشتري أرضا، يقول أنا ما عندي بيت، ويجمعوا له الناس إلى 1,000,000 من أجل أن يشتري أرضا أو بيتا أو شقة أو ما شابه ذلك. هل يعطى من الزكاة قيمة بيت؟ وعاجز عن شراء البيت ما فيش هذا عاجز. لكن هل يعطى قيمة بيت ولا يعطى الأجار؟ يعطى الأجار. ولا لو فتح هذا الباب لصار أكثر الناس متسولين، أكثر الناس ليس عنده بيت. يقول الضرورة في البيت، الضرورة في السكن ليس في تملك البيت. إذن يعطى من الزكاة الأجرة إذا كان عاجز عن دفع الأجرة. كذلك مثلا بالنسبة للسيارة، هل يشترى له سيارة أو يعطى قيمة المواصلات؟ لكن بالنسبة للسيارة قد يقال اشترى له سيارة مستعملة يعني متوسطة، لأن قيمة المواصلات كل يوم قد تكون أكثر من قيمة السيارة بعد سنة أو سنتين. هذا يمكن اشترى سيارة متوسطة مستعملة متواضعة تناسب حاله، 20-30 ألف يعني تقوم بمصالحه إذا كان مضطرا لها. أن السيارة النقل صار ضرورة اليوم، فلا يستطيع أن يؤدي عمله إلا بالنقل. لكن إذا كان فيه مواصلات مثلا عن طريق يسمى الباص وما شابه ذلك، فإنه يعطى أجرة شهر يذهب ويأتي على هذه الوسيلة إذا كانت ميسرة وأجرتها قليلة، يعني يعطى قدر ما يقيم حياته حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. لأنه يختلف، هذا شخص عنده 10 أولاد قد 50 درهما ما تكفي ولا يوم يومين، هذا شخص ما عنده أحد، 50 درهما يستطيع أن يعمل بها، يجعل رأس مال يشتغل به، كما فعل ذاك رجل اشترى فأسا وحبلا درهم ودرهمين واشتغل، صار يحتطب ويبيع، وجاء بعد مدة ومعه 10 دراهم. كان جاء يسأل، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع أثاثا من بيته واشترى له حبلا واشترى له فأسا، وقال لا أراك إلا بعد 15 يوما. حديث فيه ضعف لكن بعض العلماء يستدل به. ف50 درهما عند شخص تكون رأس مال يشتري فيها عدة، يشتغل حداد أو نجار عنده صنعة، 50 درهم تغني، يشتري بها عدة متواضعة ويشتغل. شخص عنده ليس عنده صنعة وعنده زوجة وأولاد، 50 درهما لا تكفيه يمكن يوم يومين ثلاثة. فتختلف الناس، هذا عنده صنعة، هذا ليس عنده، هذا عنده أولاد، هذا ليس عنده أولاد، يختلف حال الناس من شخص لآخر. فلا يعني الأقرب أنه لا يقيد بالدراهم مبلغ معين. طيب لو قال هل يمكن إنسان يأخذ من الزكاة ويدفع الزكاة؟ هذه مسألة أحيانا تشكل، يعني شخص مثلا عنده محل بقالة مثلا، وهذه عروض تجارة، يبيع ويشتري في هذه البقالة، ودخل هذه البقالة في الشهر يمكن 3000 ريال، وعنده 5 أولاد 6 أولاد ومصروفه 5 في الشهر، وهذه البقالة ما تكفيه يعني في الحياة المتوسطة بدون إسراف بدون توسع، فهل يعطى من الزكاة؟ نقول يعطى من الزكاة لأن دخله أقل من حاجته. طيب إذا دارت السنة على هذه البقالة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. بعض العلماء يقول ضابط الغناء أن يكون يؤدي الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، هذا تؤخذ من الزكاة. إذن هو غني. طيب إذا نظرنا من جهة أخرى، هذا الشخص دخل هذا المحل 3000 ريال وهذا عنده 5 أولاد 6 7 ما يكفيه، فكيف نقول له لا تأخذ من الزكاة؟ معناه أنه سيبيع البقالة هذه ويأكلها في شهر شهرين ويبقى لا يجد شيئا البتة. كونه يجد النصف أو أكثر من النصف أحسن من كونه لا يجد شيئا. فنقول لا مانع تبقى البقالة ويدفع الزكاة، لأن عنده نصاب دار حال عليه الحول، فيخرج الزكاة ويأخذ الزكاة، ما في مانع. طيب قد يقول أخذ زكاة نفسي ما دامني بطلع الزكاة، زكاة البقالة 3000-4000، يقول أنا أولى بها، أنا فقير وهذه زكاتي، هل أخذها أنا؟ سوى البنور يأخذها؟ يأخذها ولا لا؟ يعني ما يمكن، إذا أخذها معناه ما أخرج شيئا، لا نقول يدفعه للفقراء ويأخذ، لا مانع أن يدفع ويأخذ. هذا هو الصحيح مقال العلم، أنه يمكن الإنسان أن يدفع الزكاة وهي ستكون قليلة، زكاة ستكون قليلة، ويأخذ أيضا من الزكاة. إذن هذا يرجح لنا أن الغنى ليس له ضابط معين، لأن الناس يختلفون، فنقول يرجع فيه إلى حال الشخص، من وجد ما يكفيه من طعام شراب ولباس ومسكن مركب فإنه غني، ولكنه على أقل ما يكون، يعني ما يناسب حاله، يكون مساوى لأمثال من الفقراء، ولا يجوز أن يتوسع من الزكاة. هذه مرة معنا في الدرس الماضي. وزاد أبو داود بن ماجه والترمذي، فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم الجبير، فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. على كل حال حديث لا بأس به. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني يجرح وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. سؤال السلطان هذا ليس من المسألة المذمومة عند الحاجة، أن يسأل السلطان عند الحاجة، يعني وإن لم يصل للضرورة. لماذا تختلف مسألة السلطان عن مسألة غيره من الناس؟ يقول: الأمر واضح، لأن السلطان يعطيه من بيت المال، وما من مسلم إلا وله حق في بيت المال، إذا سؤال السلطان أسهل. سأل مثلا احتاج، ما عنده أرض ما عنده بيت، وكتب لولي الأمر، يعني مثل وزارة الإسكان أو أي جهة من الجهات الحكومية يريد مثلا شيئا من هذه الأمور فلا حرج. أما إذا كان حقا له هذا ما في إشكال، يسأله ولو مع الغنى، مثلا يوزعون أراضي على كل شخص، كل مواطن، وإنسان غني وعنده بيت، ساكن في بيت ملك، فلا حرج يعني يقدم طلب منحة أرض، أن هذه مبذولة لجميع الناس. أو مثلا إنسان يقدم على ترقية في الوظيفة مع أنه غني وراتبه زائد عن حاجته، من حق أن يقدم في ترقية في وظيفته، لأن هذه حقوق مبذولة لجميع الناس وهو يستحق هذا بعمله. لكن الذي يجوز مع الحاجة هو سؤال ما ليس له، الذي ليس حقا لجميع الناس، إنما إصابته حاجة فذهب يسأل الأمير أو يسأل المسؤول من بيت المال، ليس من مال الأمير الخاص، من بيت المال. إذا نقول السؤال من بيت المال يجوز عند أدنى حاجة، يجوز عند أدنى حاجة، أما سؤال الناس فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة، في أمر لا بد له منه، يعني طعام ضروري، لباس ضروري، مسكن، أجار البيت الضروري، ولا يتوسع كما سبق في هذه الأمور. الناس قد يستأجر بيتا ب30,000 أو أكثر وهو فقير ويأخذ من الزكاة، مع أنه يجد بيتا في أحياء الفقراء ب20 أو بأقل من 20، لكنه يسكن في أحياء الأغنياء التي تكون فيها البيوت غالية، فلأنه يأخذ من الزكاة فليس عنده فرق من أن يأخذ 20 أو يأخذ 30، لا، لكن ينبغي لمن يدفع الزكاة أن يتأمل أمره، إذا وجد أنه يبالغ في النفقات فإنه لا يعطي، وإذا كان لا يحسن التصرف أيضا لا يعطى، لا يملك بيده، لأن كثير من الفقراء لا يحسن التصرف في المال، يأخذه وينفقه إما في الكماليات أو في بعض المحرمات. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره على ظهره، يعني ما عنده دابة لا بعير ولا حمار ولا شيء، يعني ما عذر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس ما عنده دابة يحمل عليها الحطب، يحمله على ظهره، لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به. شوف يعني تغير من كونه سائل إلى كونه متصدق، هذه نقلة عظيمة، من كونه اليد الدنيا السائلة تحول إلى اليد العليا المعطية بجهده يكتح. لقد خلقنا إنسانا في كبد، فلا لابد من إنسان يصبر على شظف العيش وعلى العمل والكد والكده. لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا. هذا في إشكال، خير له، هل في السؤال خير حتى صار فيه تفضيل؟ إذا قيل زيد خير من عمر يدل على أن عمر عنده شيء من الخير، لكن زيد خير من عمر، كلهم فيهم خير لكن زيد أكثر خيرا. نقول أحيانا ما لا يراد بها التفضيل، إنما بيان أن هذا أحسن من هذا، ولا يلزم وجود الخير في المفضل عليه، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة خير مقاما، وأصحاب الجنة خير مقاما وحياة خير مستقرا، فخير مستقرا مع أن أهل النار ليس عندهم خير، لكن الأصل الاشتراك في أصل الصفة، هذا الأصل. فالجواب عن هذا يعني إما أن نقول أنه لا يلزم وجود الخير في الأول، أو نقول جواب آخر أنه خير له عند نفسه في ظنه، لأنه هو الآن يظن أن السؤال خير، وإلا لما سأل، أنه يأتيه مال بدون تعب فهو يظن أن هذا خير، فبين عليه الصلاة والسلام أن العمل خير منه، حتى لو جاءه المال بتعب وجاءه مال قليل فهو خير من مال السؤال ولو كان كثيرا ولو كان يأتيه من غير تعب. خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، متفق عليه، يعني حتى لو أعطاه، لأن السائل قد يمنع من السؤال عدم الإعطاء، وأنه يذل نفسه ولا يحصل على المقصود. لا، بين عليه الصلاة والسلام أن العمل خير ولو أعطي، حتى لو أعطي السائل، أعطاه الأول أعطاه الثاني والثالث وجمع مالا كثيرا، فإن العمل خير من السؤال على كل حال. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. معنى تكثرا يعني زائد عن الحاجة، تكثر عنده مال يريد أن يكثر ماله، وهذا يوجد عند بعض المتسولين كما سبق، عنده 100,000 200,000 ويسأل من أجل أن يكثر ماله. قد يقول الله أنا أدخره، صحيح عندي الكفاية اليوم لكن أنا ما يدريني، قد أفتقر ولا أجد من يعطيني، فكان يأخذ احتياطا 100, 200, 300,000, 400,000 لا يتوقف، يقول أنا احتاط، أنا أجمع أكبر قدر ممكن، لأنه قد يأتيني وقت ما يعطيني أحد، الشيطان يلبس عليه. طيب لو قال قائل متى يتوقف السائل، متى يجب على السائل أن يتوقف عن السؤال؟ نقول هذا سبق الجواب عليه. سؤال آخر، الزكاة، لأنها أهوى من السؤال، متى يجب عليه امتناع من قبول الزكاة؟ هل يجب عليه امتناع إذا استغنى طول العمر، أو إذا استغنى سنة واحدة أو شهر أو يوم؟ في أقوال، صح هذه الأقوال أنها سنة، لأن الزكاة تجب في كل سنة مرة، فيأخذ حاجته إلى السنة الأخرى. لو قال أنا أريد أن أغني نفسي على الدوام، يعني شخص مثلا قال أنا بأخذ الزكاة 100,000 أفتح فيها محل وأتاجر وأترك الزكاة، بدل ما أخذ كل سنة 20,000 يعني حاجتي نفقتي كل سنة 20 أو 30، ليش ما أخذ 100,000 مرة واحدة وأفتح مطعم ولا أفتح بقالة ولا أي محل ويستغني بهذا المحل؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن يستغني 100,000. إنسان عنده خبرة في المطاعم، وإذا أخذ 100,000 فتح مطعم، استأجر محل وأثث واشتغل وخلاص، يستمر يشتغل ويتكسب ويغنيه الله بهذا المطعم أو بهذا المحل. هذه فكرة. قد يقول الإنسان والله أحسن أخذ 100 مرة واحدة أحسن من كل سنة أخذ 20 أو 30، هذه تروح في 3-4 سنوات وأنا أبقى فقير طوال العمر. أخذ 100 مرة واحدة وأشتغل بها وأغني نفسي على الدوام. هذه مسألة قد تكون واقعية يعني. فما هو الجواب؟ استيقظ بنور يجوز ما يجوز؟ طيب اشتغل في أحد عنده جواب؟ يجوز. طيب علل شيء ما في دليل طبعا. مصلحة، يعني جاءت النظر في المصلحة أنه يأخذ 100 مرة واحدة ويغتني أحسن من كونه يأخذ كل سنة. طيب هذه وجهة نظر، ونور يقول لا يجوز على الأصل، الأصل أنه يأخذ حاجته ويتوقف. طيب في جواب ثالث ولا ما في إلا الاثنين؟ لا، بس الرجل اللي يعطي أول حديث في ضعف كما سبق، ثانيا أنه باع متاع بيته وقال ماذا عندك؟ عندي كذا وكذا، قال ائتني بها من متاعه هو، فجاءه ببعض الأمتعة وباعها النبي، قدح وحلس وكذا، فباعها وأعطاه ثمنها. هذه ما في إشكال، سنبيع ما هذا ما في إشكال، إنه ما أخذ من الزكاة، لا باع من أثاثه. جميل، أيوة جيد، هذا يعني أقرب، لأنه الأصل أنه يأخذ قدر حاجتي فقط. لو فتحنا هذا الباب، هذا يقول أنا 100,000 تكفيني، هذا ويمكن ضيعها، وهذا يقول لا أنا بأخذ 1,000,000، أنا بفتح محل كبير، مشروع كبير، وبعدين خلاص أغتني وربما يتصدق، يصير من أصحاب الزكوات، فيفتح باب شر. هذا يأخذ يقول 100، هذا 200، هذا 300، هذا 1,000,000، هذا أكثر هذا أقل، وربما يخسر. هل نضمن أنه سيغتني؟ ما نضمن. كم إنسان يفتح محلا يتاجر ثم يخسر، الربح ليس مضمونا، وقد لا يعمل أصلا، الشيطان يسول له، يأتي مال سهل يقول الله هذا بشتري فيه سيارة وإن شاء الله السنة الجاية أخذ 100,000 ثانية واشتغل فيها، بس أنا حين بشتري سيارة محتاج السيارة أو أغير أثاث البيت أو ما شابه. لا، قل لا يجوز، هذا يكون قرضا. والدولة يعني ولي الأمر قد يساعد بعض الناس في مثل هذه الأمور، في قرض يسمى إيش؟ زراعي، في قرض تجاري، في يعني صناعي، في قروض. يعني ولي الأمر ينبغي له أن يشجع العاملين، يشجعهم، هذا قرض صناعي زراعي وما شابه ذلك، يقول تدفع القروض من بيت المال تضبط ويكون عليه إشراف، والغالب أنه ينجح، أنه ما يعطى أي واحد إلا إنسان يقدم خطة جيدة ويعرف أنه جاد وأنه عنده خبرة، والغالب أنه ينجح ويسدد هذا القرض، يعيده لينتفع به ثاني وثالث وهكذا. يقول لا بس يأخذ قرض من الدولة أو من بعض الأقارب أو الأصدقاء أو المحسنين، لكن لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، لابد من سد هذا الباب. في الحديث الأول حديث بريرة، جواز الحطب، يعني أن الحطب دليل على أن الحطب من المباحات وأن من أخذه ملكه. مثل إيش الحطب؟ مثل النار، هي الحطب فسرت بالحال، الناس شركاء في 3، الماء والكلى والنار. النار فسرت بالحطب يعني ما توقد به النار، إنسان ذهب إلى البر وأخذ ماء مع عام عباه في وايتات أو ما شابه ذلك، حازه جاز أن يبيعه، أو أخذ أي شيء من المباحات، يعني يلحق فيه جميع المباحات، يعني أخذ ما يسمى بالفقع يجمعه يبيعه، أو أخذ حشيش كعلف للدواب أخذه وذهب يبيعه، كل هذا جائز ما لم تكن الأرض مملوكة لشخص معين. وهذه فيها خلاف، إذا كانت الأرض مملوكة لشخص ونبت فيها شيء بفعل الله ليس بفعل هذا الشخص، سنه عنده قطعة أرض مملوكة كبيرة فيها أطراف البلد ونبت فيها فقع أو وجد فيها حطب من الأمطار أو حشيش، وجاء شخص بدأ يحش من أرض هذا الشخص، هل يجوز لأنه من المباحات ولأن الله تعالى هو الذي أنبته ولم ينبت فعل هذا الشخص صاحب الأرض، أو نقول لا يجوز لأن الأرض مملوكة وصاحبها أحق بها؟ هذه فيها خلاف، وابن القيم رحمه الله توسط قال إذا تركها لأجل هذه المباحات فإنه لا يجوز أخذها، يعني ترك الأرض، كان عنده أرض كبيرة وتركها لأجل أخذ الفقع منها، يعني تركها لم يجعلها مزرعة ولم يبع، تركها من أجل أخذ المباحات، فهذا لازم. إذا وضع شبكا أو سورا هذا واضح أنه لا يجوز الدخول، لكن إذا كانت مفتوحة فعلى حسب حال صاحب الأرض، إن تركها لأجل جني المباح فهو حق به ولا يجوز غير أن يجني، وإذا لم يتركها لذلك فإنه هذا شيء مباح له ولغيره، من ورده أخذه. مثل الصيد كذلك، لو دخل الصيد في أرض شخص هل يملكه؟ لا يجوز لشخص أن يصيده؟ يجوز إذا لم يكن عليه حدود فلا بأس أن يصيد هذا الصيد، لأنه بفعل الله وليس من فعل صاحب الأرض. وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف من أخيه أو عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف، هذا الضابط، من غير مسألة، مسألة معروفة صريحة، سؤال صريح، والإشراف ما هو؟ التطلع، إشراف في القلب يتطلع، يعني في طمع يتطلع أو يتعرض للسؤال. بعض الناس ما يسأل لكن يقول شهزين ما شاء الله عشان يقول جاك، هذا تطلع تعرض، ما سأل لكن يتعرض، من غير إشراف مسألة ولا إشراف، إشراف نفس، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه أحمد. هل هذا على إطلاقه؟ يعني أخذ حديث على إطلاقه، إذا جاء كمال من أي شخص بدون سؤال ولا تطلع السنة أن تأخذه. العلماء جعلوا ضوابط في هذا الأمر، قال الضابط الأول ألا يكون ماله من حرام أو أكثر ماله من حرام، يعني إنسان يتعامل بالربا وعطاك هدية فإن بعض العلماء يرى أنه يحرم قبول هذه الهدية لأن ماله حرام أو أكثره حرام، وهذه فيها خلاف، منهم من يقول إنما حرم لكسب يحرم على الجميع، الربا حرام على الكاسب وعلى غيره، والقول الثاني أن المحرم لكسب حرام على الكاسب فقط وليس بحرام على غيره، يعني الزوجة إذا أنفق عليها المرابي حلال ولا حرام عليها؟ حلال، ويستدلون بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند يهودي وأكل من طعامه، والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن اليهود إيش أكلون للسحت، الربا والرشوة ونحوها من المحرمات، النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعام اليهودي، هذا يدل على أنه إذا جاءك ضيافة أو هدية أو عن بيع سلع على شخص ماله حرام أنه يحل لك، لذلك يقول المحرم لكسبه لا يحرم إلا على الكاسب. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها لما أهدي إليها لحم تصدق عليه بلحم، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نفس هذه الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية. إنسان مات ومرابي، هل يجوز لأولاد أن يأخذوا يقتسموا التركة وهي من الربا؟ نفس المسألة. ومن الأدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من اليهود، يهود نجران اليمن، أخذ منهم الجزية، مع أن اليهود غالب كسبهم الحرام، أخذ منهم الجزية وهم كسبهم حرام أو أكثره حرام. فهذه كلها، وكذلك أخذ الجزية من النصارى وغيرهم من الكفرة، والغالب على أموالهم أنها حرام. فإذا هذا هو القول الصحيح، أن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط. إذا جاء ضيافة أو هدية أو مقابل بيع سلعة أو نفقة زوجة أو ولد، فإنه لا يحرم على هؤلاء، إنما يحرم على الكاسب فقط. إذن هذا الشرط، قول الصحيح أنه لا يشترط. لو جاءت هدية من شخص يرابي فلا حرج أن تقبلها، لكن مسألة عدم القبول من أجل يعني الموعظة والردع هذه مسألة أخرى، قد يمتنع الإنسان من أجل تأديب هذا المرابي لعله يترك الربا إذا كان الامتناع يؤثر فيه. الشرط الثاني ألا يكون فيه منة، إذا كان هذا شخص معروف بالمنة، يعطيك اليوم يهدي عليك ثم يذلك بعد ذلك، يمن عليك، والله أنا أعطيتك وفعلتك وأنت ما فيك خير وأنا دائما أعطيك ودائما أسوي، هذا لا يشرع ولا يستحب قبول هديتي وعطيتي، لما على الآخذ من الضرر. المنان من الذين لا يدخل الجنة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ المسل زارة والمنان. المنان في رواية الذي لا يعطي شيئا إلا منه، تعرف أن هذا منان وأنه يعطيك لأجل أن يذلك، فإذا أعطاك لا تقبل لأنه سيأتيك يوم من الأيام يذلك أو يستعملك في معصية، يعطيك اليوم عشان يستغلك في يطلب منك محرم غدا. هذا شرطان. الشرط الثالث عطية لا تكون عطية حاكم، عطية الحاكم هذه فيها كلام خاص، إذا كانت عطية الحاكم إذا كان الثمن لدين المعطى فإنه لا يجوز، أعطاه من أجل أن يفتي له فتاوى ويسكت عن محرمات فإنها تحرم، أو أعطاه ما لا يستحقه، يعني يعطي هذا الشخص ولا يعطي جميع المجتمع، يخص عالما أو بعض مثلا المشهورين من أجل يعني أن يسكتوا عن إنكار المنكرات من أجل أن يؤيدوه على ظلمه، فإنه لا يجوز قبول هذه العطية، أولا لأنها شراء ذمة، وثانيا لأنه لم يعدل مع الرعية. لماذا يعطي هذا ويترك بقية الرعية؟ لأنه ما ساوى بين الناس، لا يعطي هؤلاء، يعطي العلماء، يعطي المشاهير، يعطي الناس الذين لهم كلمة ولهم تأثير في البلد، يعطيهم هذه رشوة، يعطيهم من أجل أن يكونوا معه وأن يؤيدوه ولا ينكروا عليه، من أجل أن يسكتهم ويهددهم بهذه العطية. يعني تكون يسمونها شرهات، كل سنة يعطون مثل بعض الناس المشاهير كل سنة يعطون 100,000 أو 200,000، قد يكون من العلماء، قد يكون من الدعاة، قد يكون من المشاهير في البلد لهم تأثير وكلمة مسموعة، يعطونهم كل سنة شيء معين، شيء يمشي غير الراتب الشهري، يعطونهم يسمونها شرهات أو مستحقات أو ما شابه ذلك. هذه حرام، لأنه أولا لم يعدل، وثانيا أعطاهم من أجل مصلحته، هذه شراء ذمم. وإذا قال أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن العطاء كما في صحيح مسلم قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فلا تقبل، هذه القاعدة، إن كان ثمنا لدينك فلا تقبل، أما إذا أعطاه كما يعطي الرعية فخذه، هذا حق، في من بيت المال يسوى به الناس مثل الراتب، الرواتب والوظائف على حسب الشهادة والخبرة أو الخدمة، هذه مال الإنسان يأخذ ما يخرج له من بيت المال كغيره، مرتبة وظيفة يأخذ مثلا بدل سكن أو أشياء معينة مخصصات لهذه الوظيفة، ما في مانع، لأن فيه عدل، مثلا أصحاب الوظيفة المعينة لهم مخصصات معينة، وأصحاب كل وظيفة لهم أشياء معينة، بسكن أو بدل علاج أو ما شابه ذلك، لا حرج، هذا عام لجميع الموظفين. لكن شيء يخص به بعض الناس هذا يحرم، لأنه ثمن لدينه. طيب، هذا التفصيل الأخذ متى يشرع ومتى لا يشرع. باقي السؤال، هل الأمر للوجوب ولا الاستحباب؟ ما تاك من هذا المال أو من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إسراف نفسه فليقبله، هذا فعل الأمر، فليقبله. هل القبول واجب؟ بعضهم يرى أنه واجب، يقول لأن الرد فيه كسر لنفس أخيك المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، إذن القبول واجب لأن الرد فيه كسر لنفس أخيك المهدي، ولا سيما إذا كانت من السلطان، يعطاه السلطان وليس ثمن لدينه، لأن الرد على السلطان فيه كسر له، والسلطان لا يتحمل كما يتحمل غيره. ولذلك لما أعطي الإمام أحمد رحمه الله، أعطاه بعض الخلفاء، أراد أن يرده، فقال الرسول الذي جاءه بهذا المال وهو من المقربين من الخليفة، قال إن الملوك لا يحتملون ذلك، ولكن اقبله وفرقه. ففرقه الإمام أحمد على الفقراء والمساكين، لأنه خشي من المفسدة في رده، هذا فيه كسر للسلطان ولا يحتمل، قد يعود بالمضرة على هذا العالم، فإذا خشي على نفسه من مضرة فإنه يقبله. والقول الثاني، وقول جمهور أهل العلم، أن القبول مستحب، وأن الأمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن هذا مال دفع لك شخص، إن قبلته فهذا خير، تدخل عليه السرور، إن لم تقبله فأنت لم تضره بشيء، ترد عليه هذا المال وليس فيه ضرر على المهدي أو المعطي. وربما أنه يعود للقرائن، إذا علمت أنه يعطيك مجاملة وحياء فيحرم أن تقبله، حتى لو قال لك تفضل، إنسان مريت منه سلمت عليه، ليس بينك وبينه معرفة أو معرفة من بعيد، استحيا منك وقال تفضل، أو مريت شخص يأكل طعاما وجرت العادة، لو مريت عند واحد يأكل وش يقول؟ تفضل، مع أن الطعام قد يكون قليلا، فلا يجوز أن تأكل معه. إذا قام وعلمت من القرائن أنه يقول حياء، لا يحل مال مسلم مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا نقول الأصل في القبول الاستحباب، إلا إذا كان أي ضرر من السلطان وليس ثمن دينه فقد يتعين عليه القبول، أو يكون فيه يعني كسر لنفس أخيه المسلم ويعلم أنه طابت فيه نفسه، يتأكد القبول ويثيب عليه، السنة أن يقبل ويكافئ. وفق الله الجميع المحب والرضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.